بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب قال المؤلف فيه: باب الآنية. والآنية جمع إناء، الإناء يجمع على آنية مثل سقاء وأسقية، آنية. والآنية تجمع على أواني، أصلها أآني، فلما توالت فيها الهمزتان قيل أواني، قلبت الهمزة واوا فقيل أواني. وهذه الأواني هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء. الإناء هو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. ومناسبة ذكر باب الآنية بعد باب المياه لأن الماء كما يقال جوهر سيال، لا بد وأن يحفظ في شيء، فجاء المؤلف بعد الكلام عن المياه إلى الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. هذا الإناء ما حكمه؟ ما الذي يصح أن يحفظ فيه الماء وما الذي لا يصح؟ فمن هنا تكلم عن باب الآنية وقال: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. هذه قاعدة عندك. الأصل في الآنية الإباحة، الأصل في الآنية الإباحة، إلا ما منعه الدليل. فإذا شككت في إناء هل هو من المباح أو من المحرم فالأصل الإباحة. ونستعمل هنا حينما نعرف الأصل فإننا نستفيد من هذا في قاعدة الاستصحاب. الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد المغير. فالأصل في الآنية الإباحة، والأصل فيها الطهارة. ولهذا سيتكلم المؤلف عن أمرين في مجمل هذا الباب: عن مسألة الإباحة وعن مسألة الطهارة. وهناك قال المؤلف: قال كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء، عرفت الإناء ما هو؟ كل إناء طاهر. معنى هذا أنه إذا كان الإناء نجسا يفهم من كلام المؤلف أنه لا يباح استعماله. هل هذا على إطلاقه؟ بعض العلماء أخذ بهذا على الإطلاق، قال الإناء النجس لا يجوز استعماله لأنه ينجس ما يوضع فيه. وبعضهم قال هذا إذا كان لا يتعدى إلى غيره التنجيس، إنسان عنده زنبيل نجس ويحمل فيه تراب أو غيره يجوز أن يستعمله في هذا فيما لا يتعدى، أما ما يحتاج إلى طهارة وغيرها فهذا لا يستعمل فيه. قال ولو ثمينا، ولو هنا كان محذوف مع اسمها، أي ولو كان الإناء ثمينا، ولو كان غاليا يباح اتخاذه واستعماله، يعني لو كان هذا الإناء من جوهر أو من ياقوت أو من زمرد أو من بلور أو غيره فهذا يجوز استعماله ولو كان ثمينا. إذن كل إناء طاهر ولو كان ثمينا فإنه يباح اتخاذه واستعماله. طيب لو لم يكن ثمينا هذا من باب أولى، كالحديد والخشب والنحاس والصفر وما أشبه ذلك هذا يجوز، واضح. لماذا يأتي هذا معنا؟ أنه قد يقول قائل لماذا لا يقاس هذا على الذهب والفضة؟ هو نبه ولو ثمينا لينبهك على أن هذا ليست المسألة هي غلاء الثمن في الذهب والفضة، وهذا يأتي معنا أننا نقول لماذا لا يقاس على الذهب والفضة ما كان أغلى من الذهب والفضة في عرف الناس وموجود. هذا يأتي أن العلة في الذهب والفضة، بعضهم قال الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لما يرى إنسان يضع إناء من ذهب أو إناء من فضة هذا الفقير ينكسر قلبه وهذا يدعو إلى الخيلاء. وبعضهم قال لا، ليست العلة هذه لكونهما ذهبا وفضة، يعني العلة قاصرة على محلها لا تتعدى إلى غيره. نعم، يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه في ماذا؟ يباح اتخاذك أن تقتنيه عندك تضعه في البيت، يباح اتخاذه واستعماله، تستعمله في الوضوء، تستعمله في الأكل في الشرب إلى آخره. نعم، يقول إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. أولا إلا آنية الذهب والفضة، يقول لك لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها لأنها ذهب وفضة. آنية الذهب والفضة إذا أردنا أن نتحدث عنها فإننا نتحدث عنها من ثلاث جهات، أو نقول هي على ثلاثة أقسام. استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، استعمال إناء الذهب والفضة أو الفضة في الأكل والشرب فهذا لا يجوز، والأحاديث في هذا صريحة وواضحة. في حديث أنس، في حديث ابن عباس في الصحيحين قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا في الصحيحين، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا للكفار ولكم في الآخرة، للكفار بحكم استعمالهم أي لم يبح الله عز وجل لهم ولكن هم يستعملونها في ذلك. وهذا الحديث دل على تحريم آنية الذهب والفضة من وجهين. أولا قوله لا تشربوا، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. لا تشربوا في أن لا تأكلوا، ولا تأكلوا في صحافهم، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم عند العلماء. الأمر الثاني قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فهي مما يختص به الكفار، وما اختصوا به لا يجوز أن نتشبه بهم فيه، هذا هم يختصون ويفعلونه ولم يبح لهم لكنهم يفعلونه هكذا. وفي حديث الحديث الثاني هو حديث أم سلمة في الصحيحين، قال لا تشربوا في آن، قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية مسلم الذي يشرب في إناء الذهب والفضة، أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ويأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا يدل على التحريم، لأن ما توعد عليه بالعقاب هذا أدلة من أدلة التحريم، نستفيد منه التحريم. وهذا كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن فهمنا القسم الأول والنوع الأول، وهو تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ونستفيد من هذا التحريم، ننبه على أمور، أن هذا شامل للرجال وللنساء، لا فرق بينهما، يعني هنا النساء لا يختلفن عن الرجال. والأمر الثاني أنه يدخل في الذهب والفضة المموه بالذهب والفضة، أو المطلي بالذهب والفضة. المموه هو أن تجعل الذهب والفضة في إناء سائلا ثم تغمس فيه الإناء فيكون مموها بهما، والطلاء هو أن تطلى أن يكون الطلاء للإناء من الخارج مثل الورق يلف على الإناء، فما فيه ذهب وفضة لا يجوز. الأمر الثالث يأتي معنا في التضبيب، ولهذا قال إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما، حتى المضبب التضبيب هو الربط بين، إذا انصدع الإناء وربط بينه بذهب أو بفضة هذا هو التضبيب، أو مضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها إلى آخره. طيب القسم الثاني استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، استعمالهما كإناء في الوضوء، إناء تتوضأ منه، وهذا هو الذي جعل المؤلف يورد هذا هنا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن تستعمل الذهب أو الفضة كإناء تتوضأ منه، أو تستعمل الذهب أو الفضة مكحلة مثلا تكتحل منها، أو إناء تحفظ فيه الدواء أو ما أشبه ذلك، يعني استعمالات متعددة للذهب والفضة في غير الأكل والشرب. الأكل والشرب عرفنا النص فيها وأنه لا يجوز، فهل بقية الاستعمالات في هذا تشترك مع ما تقدم؟ هل في بقية الاستعمالات يشترك الذهب والفضة فيما تقدم من المنع؟ هنا في خلاف جمهور أهل العلم أنه يحرم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأكل في آنيات الذهب والفضة، وقال: لا تشربوا أو لا تأكلوا في لا تشربوا في آنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فما ذكر بقية الاستعمالات وإنما نص فقط على الأكل وعلى الشرب. فلماذا نمنع؟ قالوا: نعم نمنع، لأن الأكل والشرب هو غالب الاستعمال، فقيد الأكل والشرب في الذهب والفضة خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فإنه ليس له مفهوم عند العلماء. القيد متى ما ورد لفائدة غير اختصاص المذكور بالحكم فإنه هنا لا ينظر إليه، لكن لو كان هذا القيد الاحتراز فإننا نعتبره. فقال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنه أراد غالب الاستعمال، هذا هو غالب الاستعمال، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة إذا لم تكن في حجر الزوجة، في حجر الزوج، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز، ها؟ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، هذا الغالب، هذا هو الغالب في الناس أنه يتزوج الزوجة وعندها بنتها. فالقيد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فمن هنا قالوا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا دليل على تحريم بقية الاستعمالات. ومن العلماء من ذهب إلى أن هذا يختص بالأكل والشرب، وما عداه من بقية الاستعمالات يجوز. إذن يجوز أن تتخذ الذهب أو الفضة إناء تتوضأ فيه، أو تستعمله لدواء، أو تستعمله في الفضة في المكحلة أو في غيرها عند هؤلاء العلماء. وممن ذهب إلى هذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى والشوكاني، هؤلاء جميعا رأوا أنه يجوز، واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح البخاري أن أم سلمة كان عندها جلجل تحفظ فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضة في بعض الروايات، فقالوا هذا إذن هذا دليل على الجواز. إذن هؤلاء رأوا أنه يجوز. وإذا أجدنا النظر في أدلة هؤلاء وفي أدلة هؤلاء نقول إن الأصل في الذهب والفضة المنع، هنا الأصل المنع، لكنه يجوز للحاجة. فإذا كان هذا الإناء أو هذه المكحلة لا يقوم غيرها مقامها فإنه يجوز، فيجوز لنا أن نستعمله كمكحلة إذا كان لا يقوم غيرها مقامها. إذن هذا القول وسط بين المنع المطلق وبين الجواز المطلق، وهو النظر في الحاجة، وهذا يعني كما ذكر بعض العلماء وقالوا إن باب اللباس والتحلي أوسع من باب الآنية، يعني باب الآنية فيه شيء من الضيق، باب التحلي هناك يجوز للمرأة مثلا أن تلبس الذهب ونحو ذلك، لكن باب الآنية أضيق شيئا يسيرا. بقي القسم الثالث وهو التحلي بالذهب والفضة. فالتحلي بالذهب والفضة، نعم القسم الثاني الثالث التحلي بالذهب والفضة، الحلية يعني لبس الذهب والفضة، فهذا واضح أنه يجوز للنساء تحلي بالذهب أو بالفضة، ولا يجوز للرجال بحال أن يتحلوا بالذهب، ويجوز بالفضة في حالات يسيرة كخاتم ونحوه. نعم، إذن هذه ثلاث أقسام للاستعمال. طيب، ماذا يترتب على القول على القسم الثاني؟ لو أن إنسانا اتخذ براد أو اتخذ فناجين من ذهب أو من فضة، هل يجوز له أن يتخذها وضعها للزينة فقط، فهل يجوز أو لا يجوز؟ من يفتينا؟ هل شيخ أيوم؟ لماذا؟ عندنا قاعدة، خذ هذه القاعدة: ما حرم استعماله مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال. هذه القاعدة: ما حرم اتخاذه مطلقا، ما حرم استعماله مطلقا لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال. يعني إذا كان هذا الإبريق لا يجوز أن نشرب فيه ولا يجوز أن نتخذه، لا يجوز لنا ولا يجوز لنا أن نستعمله في غير الأكل والشرب، لا يجوز لنا أن نتخذه على هذه الصورة، ولهذا قال مطلقا. لكن لو جاز، لو حرم استعماله على وجه دون وجه مثل الحرير، يجوز استعماله للنساء، اتخاذه للنساء، ولا يجوز اتخاذه للرجال. الذهب كذلك بصفة عامة يجوز للنساء لا يجوز للرجال، هذا يجوز اتخاذه، إنسان يتخذ ذهب ويتخذ حرير ويبيعه ويتاجر فيه، لكن ما حرم استعماله مطلقا يعني ليس له وجه للجواز، فما الفائدة من بقائه؟ لا يجوز إذن. وهذا إنما يتأتى على القول الأول الذي كنا يحرم سائر الاستعمالات قياسا على الأكل والشرب. إذن هذه قاعدة مهمة جدا: ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، هذه قاعدة مطلقة، لكن على القول الثاني يجوز. القول الثاني الذي قال على القول الثاني يجوز، لا ترد معنا هذه القاعدة، لأن يجوز استعمال، لا يحرم استعماله مطلقا وإنما في الأكل والشرب، وأما في غيرها فيجوز. إذن اتضحت هذه القاعدة. طيب، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله: وتصح الطهارة منها.
لا فإنه يحرم اتخاذها، عرفت معنى الاتخاذ وعرفت معنى الاستعمال. إذن رأي المؤلف هنا أنه يحرم الجميع، الاتخاذ وسائر الاستعمالات. نعم،
قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها
ولو على أنثى عرفت أن المرأة كالرجل هنا في باب الآنية. نعم.
وتصح الطهارة منها
تصح الطهارة منها كأن تجعلها وتتوضأ مثلا من هذا الإناء وفيها توضأ فيها وإليها يصب إليها الماء. وأنا حقيقة في هذا لأن هذا يعني إلا على القول على القول الثاني نعم يتمشى، أما على القول الأول فالذي يظهر أن هذا لا يصح، والله أعلم. نعم هذا يأتي معنا، يأتي. أحسنت. طيب هذه مسألة ذكرها الأخ، يقول وتصح منها، يعني يقول إن هناك ورد يحرم وهنا قال تصح، فهل هنا منافاة بين التحريم والصحة؟ نعم، ليس هناك منافاة، لأنه الشيء إذا اجتمع فيه نهي وأمر أو اجتمع فيه حل وتحريم، هذه المسألة يسميها العلماء بمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني إذا لم تنفك جهة الأمر عن جهة النهي فإنه لا يصح، وإذا انفكت الجهة جهة الأمر عن جهة النهي يأثم وتصح. فمثلا من صلى في ثوب حرير، هذا لا يمكن، هذا الثوب شرط، اللباس شرط في صحة الصلاة، لكن مثلا من صلى مثلا بعمامة أو بغيرها هل تختلف، لأن ليست شرطا هذه في صحة الصلاة. من صلى في أرض مغصوبة، أرض مغصوبة منهي عن استعمال الأرض عن الغصب، الغصب محرم، هل الصلاة الجهة منفكة؟ بمعنى منفكة يعني نقول عليه إثم غصبه وتصح صلاته، أو نقول الجهة ليست منفكة هنا لأنه كل حركة وهو قائم في الصلاة وهو راكع في الصلاة فلا تنفك، ولهذا اختلف العلماء في صحة الصلاة بناء على هذا. فهنا الذي يظهر انفكاك الجهة، يعني أنه يحرم عليه أن يستعمل آنية الذهب والفضة وتصح منه مع الإثم. نعم هذا اللي يظهر.
قال رحمه الله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
لاحظ إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، انتبه كم قيد فيها، يسيرة ضبة يسيرة تكون من فضة وتكون لحاجة، ثلاثة ضوابط. عرفنا الضبة ماذا هي؟ التي يربط، يعني انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الكسر أو مكان الشعبي سلسلة من فضة كما في الصحيح، انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فجبر بين الكسرين بمثل السلسلة بسلسلة من فضة. فهذه يقول إلا ضبة يسيرة، يعني لو كانت هذه الضبة كثيرة وجاء بنصف الإناء ذهب فضة فهذا لا يصح، فأول شيء تكون يسيرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تكون من فضة، لا يجوز له أن يجعلها من ذهب. الأمر الثالث لحاجة، ما معنى هذه الحاجة هنا؟ هل معناها أن لا يجد ما يجبر به الإناء، هذا الكسر في الإناء، إلا الفضة، أو معناه أنه احتاج إلى هذا سواء بفضة أو بغيرها؟ المعنى الثاني، ليس المعنى أنه لا يجد إلا الفضة، بل احتاج إلى أن يجبر هذا الكسر، احتاج إلى جبر هذا الكسر بفضة. إذن هذا هو المقصود، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. طيب اقرأ يا شيخ.
وتكره مباشرتها لغير حاجة،
يعني إذا جاء أراد أن يشرب قال يكره أن يباشر الضبة هذه من فضة، لأنه لا يجوز له أن يشرب في إناء الذهب والفضة، فإذا باشرها ربما يوحي إلى كأنه شرب من إناء فضة، فيكره له ذلك لغير حاجة. لكن كيف حاجة؟ قالوا كتدفق الماء لو شرب من غيرها، لو تدفق الماء من هذا فأراد أن يشرب من هذه الجهة، وهذا الأحسن حتى لا يتدفق الماء من الإناء، فيجوز هذا. فالمسألة مسألة كراهة، والمكروه الأولى أن لا يفعله الإنسان، لكن لو فعله لا شيء عليه، لا يأثم الإنسان بفعله. الأخ كان عند يا شيخ تفضل، كان عندك سؤال أو شيء؟ السؤال من برا ما يجوز له في شكل أواني، لا كنا يستوي فيه الرجل والمرأة، هذا كان ولو، وهنا قال ولو على أنثى، فباب الآنية كما قلنا أضيق من باب اللباس، لأن باب اللباس في التفريق بين الرجل والمرأة، أما باب الآنية لا فرق بين الرجل والمرأة، ولهذا قلنا لك إن باب اللباس والزينة أوسع من باب الآنية. ننتهي بس جزاكم الله خير، يعني هنا ننتهي الآن، كم بقي من الوقت؟ ننتهي، والذي عنده السؤال حتى لا يضيع يمكن يكتب السؤال. طيب اقرأ يا شيخ.
وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها.
نعم، احنا ناخذ الجملة هذه فقط ونوقف عليها. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. الكفار نوعان، أهل كتاب من يهود ونصارى، وغير أهل كتاب. فعندنا نحن أصل أن الأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل، هذا هو الأصل. وعندنا أدلة على بخصوص أهل الكتاب، القسم الأول هم أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذا كان طعامهم حل لنا، وهم لا بد أن يقدموا لنا طعامهم في إناء من أوانيهم، ولا بد أن يكون هذا الطعام قد يكون مطبوخا، ولا بد أن يطبخوه في أوانيهم، فإذا هذا يدل على إباحتها، وإلا ما أحل الله عز وجل طعامهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه اليهودي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من خبز شعير وإهالة سنخة، أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، خبز شعير وإهالة، وهو الشحم المذاب أو يسمى الودك، سنخة يعني زنخة، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم في إناء. وكذلك في ورد أيضا في بعض الأحاديث الصحابي لما أصاب جرابا من شحم فأخذ وقال والله في خيبر، فقال والله لا أعطي منه أحدا، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم، وهذا لابد أن يكون في آنية من آنيتهم، سواء كان من ذهب أو من جلد أو من غيره، وهي الجراب في الغالب أنه من جلد، وهذه آنية من آنية أهل الكتاب فيجوز. طيب، لو قال قائل ماذا نعمل بحديث أبي ثعلب الخشني؟ قال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم كلوا فيها. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، وقال: لا تأكلوا فيها إن لم تجدوا، إن وجدتم غيرها، وإن وجدتم غيرها قال: اغسلوها. فكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها إذا كانت الأصل أنها طاهرة؟ ولماذا قال: لا تأكلوا فيها إن وجدتم غيرها؟ هذا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، من أهم هذه الأجوبة أنه ورد في حديث أبي ثعلبة أن في أرض قوم أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فهؤلاء آنيتهم ثبت عندهم أنها متنجسة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها لذلك. فهذا هو الجواب. والأصل كما قلنا الأصل الطهارة والأصل الحل، إلا إذا ظهر شيء، فإذا ظهر قام أمر غلب على الظن أو غير الظن الأصلي، فهنا ننتقل إلى الدليل الذي قام عندنا. نعم. يقول: القسم الثاني هم بقية المشركين، يجوز لنا أن نأكل أو أن نشرب في آنيتهم. نعم، تباح لنا آنيتهم ويجوز لنا أن نأكل أو أن نشرب فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا أمر معروف والأصل الحل. قال: وثيابهم إن جهل حالها، أي تباح، ثيابهم لها أحوال، ما نسجه الكفار من ثياب فهذا جائز، لأن الأصل الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة كالآنية تماما. الأمر الثاني: ثياب لبسوها، فهذه كرهها بعض العلماء إذا باشرت عوراتهم، لأن لا تخلو من نجاسة، فهذه كرهها العلماء. وقد يعني نحن دائما نورد سؤال هنا في هذه النقطة: لماذا نسأل عن مثل هذه ثياب الكفار ونحن لسنا في حاجة إليها؟ الآن لا نحتاج نلبس ثوب كافر، لكن هذا كانت المسألة مطروحة قديما، وقد تقع الآن في بعض المعارك أو في بعض الحروب مع الكفرة قد تحصل مثل هذه الأشياء، فهذا الحكم يعني في مثل هذه الحالة، في حالة الضرورة، فالأصل أنها جائزة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بك على ذا؟ يقول هذا السائل: ما معنى قولك على هيئة الاستعمال في القاعدة التي ذكرتموها ما حرم استعماله مطلقا لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال؟ أيوة، أقول ما حرم استعماله، يعني ما حرم استعماله في الآنية. الاستعمال هنا إما إبريق، عندنا مثلا هذا الإبريق على هيئة الاستعمال لا يجوز أن نتخذه عندنا، حتى ولو أن نضعه زينة لا يجوز، لأنه لا نستفيد منه لا في الأكل والشرب، ولا نستفيد من بقية الاستعمالات غير الأكل والشرب على هذه القاعدة. فما حرم استعماله مطلقا لا يجوز اتخاذه على هيئة الاستعمال، على هيئة الاستعمال المحرم. لكن ذهب وفضة ليس على هيئة الاستعمال المحرمة، ليست على هيئة الاستعمال المحرمة. لو إنسان اتخذ عنده مثلا ذهب، قلائد من ذهب أو أسورة من ذهب، هذه يجوز، يعني ليست محرمة على هذه الهيئة، ليست محرمة بل هي تجوز للنساء، فيجوز إنسان أن يتخذها عنده، هذا المقصود. نعم. يقول: ماذا تقولون في يتيم له مال وقد بلغ النصاب إلا أن وليه لا يخرج الزكاة منه، فهل على اليتيم شيء؟ الزكاة تجب في مال اليتيم، الزكاة تجب في مال اليتيم، لأن الزكاة هنا ليست تابعة للإنسان كونه بالغا أو ليس بالغا، بل تتبع المال ببلوغه نصابا، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، ولا يقف ذلك على سن صاحب المال، حتى مال اليتيم، ولهذا تجر في مال اليتيم حتى لا تهلكه الزكاة. فينبغي للإنسان لوليه عليه أن يخرج الزكاة، وإذا لم يخرج الولي الزكاة فإنه يأثم لعدم قيامه بأمانته وبما اؤتمن عليه من أداء الزكاة فيها. أما اليتيم فليس عليه شيء لأنه ليس مكلفا وليس في استطاعته ذلك. لكن لو فرض أنه ما أخرج الزكاة، فإذا بلغ هذا اليتيم عليه أن يخرج الزكاة التي مضت. نعم. يقول: استخدام الأسنان والأعضاء من الذهب أو الفضة هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، هذا يجوز، ويأتي هذا في باب اللباس. نعم. يقول: هل الاستماع للقرآن عبر الوسائل الحديثة، راديو مسجل إلى آخر حاسوب، هل يشترط على المستمع أن يكون طاهرا؟ المستمع، يقولون السماع والاستماع، السماع هو أن تسمع القرآن وأنت مر ولم تقصد الاستماع، فهذا يرتب عليه العلماء على الفرق بينهما في سجود التلاوة. فالسامع الذي يسمع لا تجب عليه، لا يسجد، لأنه أنت تسمع ومررت بشخص أقرأ القرآن وسمعته من غير قصد الاستماع. أما إذا قصدت الاستماع فإنه هنا تسجد إذا سجد هذا القارئ. وينبغي أن يكون الإنسان طبعا يكون على طهارة في مثل هذه الحالة إذا قصد الاستماع. نعم. هذا يتكلم عن أمور يضعها مثل الصليب والنجمة والهلال إلى آخره. يقول: هذه الشعارات ما أصلها؟ الأصل أنه لا أصل لها، هذا هو الأصل، أن هذه لا أصل لها. ويعني حتى عند النصارى الذين يضعون الصليب ويعظمونه، أعجبني شخص كان يناظر نصرانيا، قال: لماذا تضع هذا الصليب؟ قال: يضعه في سيارته. قال: أضعه في سيارتي لأن هذا الصليب صلب عليه المسيح، وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، أصلا هذا ليس صحيحا. قال: أنت تعتقد أنه صلب؟ قال: نعم صلب. قال: أرأيت لو أن شخصا قتل والدك بسكين، قتله بسكين، هل تعلق هذه السكين وتحتفظ بها؟ أنت لو أن شخصا قتل والدك بسكين، هل تحتفظ بهذه السكين وتفاخر بها؟ فهذا يعني يدل على فساد في عقوله. طبعا قطعا كل هذه ليست عليها شيء من الأدلة، والله أعلم. نعم. هذا يقول عند الاستنجاء في الحمام تم غسل الدبر بالماء جيدا، ولكن بعد أداء الفريضة وخلع الملابس وجد بعض أثار البراز، هل تصح الفريضة مثلا الصلاة؟ الأصل في هذا أن الإنسان إذا وجد النجاسة في ثيابه بعد الانتهاء من الفريضة وقد دخل على الفريضة على يقين فإنه لا يضره ذلك، لا يضره ذلك ولا شيء عليه، والله تعالى أعلم. هذا يقول ما الفرق بين الزكاة والخمس؟ خمس ما أدري، هل يعني لم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ إذا كان يعني هذا الخمس في الغنيمة، أو إذا كان يعني في الركاز وهو ما يجده الإنسان مدفونا من كنز الجاهلية، هذا قسم من أقسام الزكاة. وعموما الزكاة هي أعم من هذا، الزكاة قد تكون الخمس في بعض الأشياء، وقد تكون أقل عشر، وقد تكون نصف العشر، فيعني ليس هناك مقارنة بين الزكاة والخمس، إلا إذا كان أراد بالخمس معنى آخر فعليه أن يبينه وأن يقف صاحب هذا السؤال نعم ليبين السؤال. يقول قلتم في المسائل في مسائل الجواز في القول الأول مثلا في القاعدة ما حرم استعماله مطلقا، يقول فما الراجح بين القولين الأول والثاني؟ هي الإشكال أظن في الاستعمال في غير الأكل والشرب، ما الراجح يا شيخ؟ ما ذكرنا مطلقا إذن نحن توسطنا، لم نقل بالتحريم مطلقا في غير الأكل والشرب، ولم نقل بالجواز مطلقا، نقول إن كان هناك حاجة يعني لا تحفظ هذه الأشياء إلا فيه. ولهذا يحمل على أن حفظ أم سلمة لشعارات النبي صلى الله عليه وسلم في إناء من فضة أنه لحاجة، أنها ربما لو حفظته في صفر أو في حديد أو في غيره لتغيرت، فحفظتها في إناء من فضة. فإذا كان مثلا هذا دواء لا يحفظ إلا في هذا، أو مثلا اتخذ مرودا أو اتخذ ما يشبه ذلك لحاجة فلا مانع، أما لغير حاجة فلا يجوز، هذا هو الذي رجحناه والله أعلم. يقول عمل عمرة ثانية لشخص ميت، أو عمل عمرة ثانية لشخص ميت تكون بعد العمرة الأولى بكم يوم ومن أي مكان يحرم؟ هذه العمرة لا تنتهي، العمرة الثانية، ونحن يعني نؤكد في كل مرة الأصل عدم هذه العمرة وأن لا يأتي الإنسان بها، هذا هو الأصل، يأتي بعمرة عن نفسه ويكفي ذلك ويدعو لمن أحب، لكن لو أتى بعمرة عن غيره هذا صحيح ولا يشترط هناك يعني عدد من الأيام أن يكون بينها. نعم. عند التقصير والحلق فهل يجوز المحرم أن يحلق لنفسه أو غيره كوالده بالمكينة؟ هذا بعض العلماء يشدد في هذا الباب ويقول لا يجوز، والذي يظهر لي أنه لا مانع منه، لأن النية هي التي تفصل بين ما يجوز وما لا يجوز، فإذا نوى به التحلل جاز، لأنه لا يريد الآن أن يقصر وهو محرم، فنية التحلل هنا تكفي في هذا سواء قصر لنفسه أو لغيره والله أعلم. هذا يقول هل تجب الزكاة على راتب الموظف؟ إنسان يقبض راتبا في كل شهر، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، أما الزكاة تجب إذا حال عليه الحول، وإذا لم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة، هذا أمر معلوم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. بقي كيف يخرج زكاة الراتب؟ أنا قبضت راتب في شهر محرم، الأصل ألا أخرجه، ألا أخرج زكاة هذا المال إلا في محرم، ولا تجب علي إلا في محرم. هذا هو الأصل، وهذا يحتاج من الإنسان إلى إحصاء في شهر محرم كم ادخرت. قد تكون في شهر محرم ادخرت 1000، وفي صفر 2000، وفي ربيع 3، وهكذا. فتحتاج أن تعرف وتكتب عندك في تحصي هذا الحساب وتقول ادخرت 1000 ريال في محرم. فإذا جاء محرم من العام القادم تخرج الزكاة. وهذه كثير من الناس يقول أنها متعبة، لا يمكن، أنا في كل أدخر ولا أدري كم أدخر. نقول هنا تحتاج إلى أمر. مثلا ادخرت في محرم، فإذا جاء محرم المقبل، ادخرت في محرم وفي ربيع وفي شعبان وفي رمضان وفي القعدة وفي ذي الحجة، إذا جاء في محرم حسبت ما عندك من المال وأخرجت زكاته، نجد أنك ادخرت 20,000، تخرج زكاة 20,000. طيب تقول بعضها ما حال عليه الحول، بعض ادخرت في ذي القعدة وبعض في ذي الحجة. نقول يجوز لك أن تعجل الزكاة قبل حولان الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من العباس زكاة 2 سنين، فيجوز لك بناء على ذلك أن تخرج الزكاة في محرم، فما حال عليه الحول هذه زكاته، وما لم يحل عليه الحول تكون عجلت الزكاة قبل حلول وقتها. وهذا يعني قد يكون أنسب لكثير من الناس، والله أعلم. هذا يسأل يقول الحائض هل لها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا للعلماء 3 مذاهب في زيارة النساء للقبور، منهم من يرى المنع مطلقا ولا يرى أنه يجوز للمرأة أن تزور أي قبر، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أن تزور غيره مطلقا. والرأي الثاني يرى أنه يجوز للنساء أن يزورن القبور. الذي يقول لا يجوز، الله زوارات أو زوارات القبور، فيقول لا يجوز مطلقا للمرأة أن تزور القبر أي قبر. ومنهم من يجيز مطلقا، يقول نعم وإن ورد نهي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يقول هذا يدخل فيه النساء ألا فزوروها.
يقول هذا السائل ادخرت مبلغ 40,000، فكم مخرج عنها زكاة وكم النسبة، علما بأنه حال عليها الحول؟
الحول يعني الزكاة القدر الواجب هو 25 من 1000، من كل 1000 تخرج 25، وعندك 40,000 في 25 وعليك الحساب الشيخ.
يقسم على 40، نعم تقريبا.
طيب يقول هل يجوز أداء عمرة واحدة لعدد من الأموات؟ النسك الواحد لا يقع إلا عن شخص واحد، لا يقع عن شخصين، النسك الواحد يقع عن شخص واحد. أما كون الإنسان يؤدي العمرة ويدعو للآخرين هذا أمر لا نهاية له، لكن أيضا ليس فيه إهداء الثواب لأحد، يقول يأتي بعمرة ويقول اهدي ثوابها لفلان، أنت أولى بالثواب من غيرك. بعض الناس يقول أقرأ القرآن وأهدي الثواب لأمي، أهدي لأبي، أهدي، هذا ليس صحيحا وليس على هذا دليل. والأصل أن نقتصر على ما ورد عن الشرع. الصدقة تنفع الميت، الصدقة إذا أردت أن تنفع ميت تصدق عنه. الصيام ثبت عن من مات وعليه صوم، صام عنه وليه، تأتي بعمرة عن ميت؟ نعم. تأتي بحج عن ميت؟ نعم. إذن هذه وردت فيها نصوص، أما غيرها لم يرد فيها شيء. ونحن حتى نقدر الثواب الذي يحصل به ذلك نحتاج إلى أمر من الشارع أن يبين لنا ذلك. نحن نسينا سؤالك، ماشي سؤال الأخ، أنا نسيته حقيقة، الذي هو يقول هل للحائض أن تزور؟ إذن هذا لا يصح بهذا الطريق. سؤال الأخ الذي هو سأل عن زيارة المرأة الحائض لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا له أولا زيارة النساء ذكرنا فيها قولين، والقول الثالث تخصيص قبر النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من القبور، هذا القول الثالث. والصحيح أنه أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحائض فهذا من باب أولى، لأنها لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فلا يجوز لها الزيارة والحالة هذه على أي حال. طيب السؤال يقول هل يجوز أداء عمرة؟ كنا لا يجوز. ما تفضل شيء. يقول جمعية مال بقيت 48 شهر، في كل شهر ندفع 50 دينارا، هل يجوز الزكاة عليها وكم القيمة؟ هذه جمعية يقول بقيت 8 جمعية، هذه ما أعطانا، ما بين لنا صاحبها ما المقصود منها. الجمعيات، في جمعية تعاونية على البر، كل إنسان يدفع قدر لأهل الخير، للمساكين، للفقراء، للمرضى، لكذا، فهذا المال على جهة خير ليس فيه زكاة. وجمعية يقصد بها يعني تكون كل شهر، يعني مثل ما تسمى بجمعية الموظفين أو ما أشبهها، فهذه إذا حال عليها الحول فيها الزكاة، والله أعلم. نعم. يقول لماذا الإسلام حرم استعمال إناء من ذهب أو فضة؟ هذا أشرنا إليه نحن، قلنا من العلماء من تلمس الحكمة وقال التحريم من أجل الخيلاء ومن أجل كسر قلوب الفقراء. يقول الفقير أنا ما أجد ما آكل، وهذا يشرب في إناء ذهب وإناء فضة، فيؤثر ذلك على نفسه، ولهذا منعت. ولما يعني يوجد في صاحبها من الخيلاء والفخر، وأنه هو عنده مال ويشتري ذهبا وفضة ويشرب فيهما، قيل هذا، وقيل إن العلة لأنهما ذهب وفضة، يعني غير معلومة. وهذا والأصل في المؤمن أنه إذا علم أمر الله وأمر رسوله أو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقف عند ذلك ولا يسأل عن الحكمة. إن بدرت له وظهرت له الحمد لله، ما ظهرت له يعلم أن الله لم يأمره إلا بخير ولم ينهاه إلا عن شر، هذه لا بد أن يعتقدها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني هذا هو الأصل، إن عرفنا الحكمة الحمد لله، ما عرفناها نبقى على الأصل. نعم. أنا ما أدري، يقول ما حكم التحزب للأحزاب والطوائف؟ ويعني عموما هو سماكم المسلمين، يعني الله عز وجل، ومن أحسن قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا هو الأصل. الإنسان الأصل أنه يعتز بانتمائه للإسلام، وهذا يكفيه عن كل تحزب أو عن كل جماعة أو غير ذلك. هو إن دعا دعا إلى الله، وإن تعلم تعلم دين الله عز وجل. وكون هذا يعني يصنف هذا متحزب وهذا غير متحزب ويعني يشق الصف بمثل هذه الأمور، هذا مما لا ينبغي. أما من علمك القرآن الحمد لله، والقرآن يعني يختلف تعليمه من شخص لآخر، حتى لو كان هذا الإنسان عنده بعض البدع ويعلم القرآن ويقرأ القرآن صحيحا ويعلمك القرآن فهذا لا شيء فيه والله أعلم. يقول: هل يجوز الدخول إلى الحمام بجوال يحمل ذاكرة فيها تسجيل للقرآن؟ كل الجوالات التي في جيوبنا فيها تسجيل للقرآن، ها؟ ولكن هذا ليس محسوسا الآن، فلا مانع، كما لو دخلت بشريط كاسيت فيه قرآن لا مانع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.